بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بعد أن ذكر السيد السيستاني ما يرتبط باحتمال أن تكون الرواية مقصود بها المقاصة النوعية، وذكر شروط المقاصة النوعية، ذكر بعد ذلك إشكالا على السيد الخوئي، فقال بأنه لأننا نرى أنه مسألة ما يؤخذ من الطرف الآخر على حسب ما يكون في دينه بنحو المقاصة النوعية وليس بقاعدة الإلزام مثلا، فلذا ما ذكره السيد الخوئي في بحث المسائل الربوية في بحث حرمة الربا تقريبا مسألة 219، وهو أنه السيد الخوئي ذكر في تلك المسألة أنه يحرم المعاملة الربوية، إنشاء القرض الربوي محرم في حد ذاته، إنشاؤه محرم مع الكافر مثلا مع الذمي، ولكن بعد إنشائه إذا كانت هناك فائدة ربوية للمسلم يجوز له أخذها، فقد فكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فمن جهة الحكم التكليفي يحرم، ومن جهة الحكم الوضعي يجوز الأخذ. بنى السيد الخوئي ذلك على قاعدة الإلزام، لأنه يجوز عندهم دفع الفائدة الربوية فيجوز لك أن تأخذها. يقول أنا أشكلت على السيد الخوئي، متى أشكل ما ندري، هل هو في الدرس في أي مكان عنه. يقول أنا أشكلت على السيد الخوئي بأنه مبناك في قاعدة الإلزام أو مدركك في قاعدة الإلزام هو رواية علي بن أبي حمزة البطائني، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهذه الرواية عندك أنت ضعيفة السند، فكيف بنيت على ترتيب الأثر على قاعدة الإلزام بهذه الرواية ورتبت الأثر هنا في الفتوى؟ إن قلت بأنه المبنى ليس رواية علي بن أبي حمزة بل هو رواية أو صحيحة محمد بن مسلم، زين، التي سبق أن طرحناها، زين، لعله الرواية الأولى أو الثانية، زين، إذا كانت رواية أو صحيحة محمد بن مسلم فصحيحته أنه مفاده يجوز الأخذ، خذوا منهم، وهذا يعني الملازمة أيضا في التحقق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فتكليفا يجوز، تجوز المعاملة، وأيضا وضعا يصح الأخذ منهم، فلما فككت بينهما فقلت تكليفا يحرم ووضعا لا يصح، ووضعا يصح، مع أنه إما أن تقول ملتزما بجوازه تكليفا ووضعا أو حرمته تكليفا ووضعا. واضح؟ هو يقول أشكلنا على السيد الخوئي بهذا الإشكال. يمكن الجواب عن إشكال السيد على السيد الخوئي بشيء، ذكرنا سابقا أحكام ثلاثة وقلنا ملاكات لها متعددة، أحد هذه الملاكات احترام الأفراد، ومن ضمن احترام الأفراد احترام أموالهم. فإما أن نقول بأنه حرمة الربا في حد ذاتها ملاكها احترام الأفراد، فلا فرق حينئذ بين حرمة الربا عندنا وحرمة الربا عندهم، بل ورد في بعض تفسير الآية حرم الله الربا أن الربا محرم في كل الأديان. فإذا كان الربا محرم في كل الأديان مع كون المقام مقام احترام الأفراد الآخرين واحترام ما يقومون به واحترام أموالهم بتوسط احترام الأفراد أيضا، فإذا كان الطرف الآخر أسقط هذا الاحترام لماله، بمعنى أنه لم يجعل لماله اعتبار ومالية عنده، يجوز لك أنت أخذه، فهذا مثل الإعراض. ما لو أعرض إنسان عن شيء يجوز لك أخذه إذا علمت منه الإعراض، وهذا علمنا منه إسقاط هذا النحو من الاحترام فيجوز لنا أخذه. فلعل تجويز السيد ذلك من باب هذا المعنى وهو إسقاط الاحترام. الملاك لم يتحقق، فإذا كان لم يتحقق الملاك سقط الاحترام فيجوز الأخذ، لا أنه من باب قاعدة الإلزام، فإنه لا يرى تمامية قاعدة الإلزام على هذا النحو مثلا أو بهذا الاعتبار. وأما لو قلنا بأن السيد يرى قاعدة الإلزام بمفاد الصحيحة أيضا، فيمكن أن نقول بأنه يراها لأنه يستفيد من قوله خذوا أو يجوز الحكم الوضعي دون التكليفي، والسيد الخوي يرى التفكيك بين الوضعي والتكليفي، وأن إنشاء الحكم الوضعي يكون مستقلا ماكو مانع منه. فإن كان على مبناك وأنت ترى مثلا الملازمة بين الوضعي والتكليفي وأن الوضعي لابد أن ينتزع من التكليفي، فإذا ثبت الوضعي إذن التكليفي موجود، هو لا يرى هذا المعنى السيد. وإن كان على لحاظ المدرك فصحيح، رواية علي بن أبي حمزة باطلة فاسدة وضعيفة، لكن صحيحة محمد بن مسلم صحيحة، إلا أن دلالتها على خصوص الوضعي دون التكليفي. فالمعاملة الربوية من حيث الإنشاء على الأصل في حرمة الربا، حرمة الربا حرمة إنشاء المعاملة الربوية، وتجويز الأخذ وضعا لصحيحة محمد بن مسلم، فيندفع الإشكال عن السيد الخوئي. واضح كيف يندفع؟ فيندفع الإشكال عن السيد الخوئي حينئذ بهذا المعنى. زين، أكو شيء تذكره احنا ذكرناه سابقا يمكن يصلح أيضا لإشكال أو جواب على الإشكال. ذكرنا سابقا بأنه كلام الشيخ البلاغي من أنه إنما يكون كل أهل ذي دين، زين، إنما يكون المقصود منه الحكم الموجود في شريعتهم ودينهم لا ما كان بمقتضى عادتهم وخرافاتهم وتقنيناتهم مثلا. فهنا كلام السيد الخوئي في مسألة حرمة الربا، حرمة الإنشاء، هذا لأنه في دينهم الربا محرم، لأن الربا محرم في كل الأديان. تفتين؟ وأما تجويز الأخذ بعد الإنشاء المحرم فهذا لما ذكرنا من التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وأن هذا التجويز بلحاظ سقوط أو إسقاط احترام أفراد، هم أسقطوا احترام أموالهم، فالمسألة لا يرد فيها إشكال على السيد الخوئي. واضح؟ زين. سيد السيستاني أيضا يتنزل ويقول بأنه حتى دلالة الرواية على المقاصة النوعية غير تامة بعد، لا مقاصة نوعية ولا قاعدة الإلزام أصلا في خصوص القرض الربوي. ذكرنا الرواية، ما أدري كنتم موجودين في المسجد أو لا، رواية محمد رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حجاج يقول يروي عن محمد بن المنكدر أنه قال للإمام إمام الباقر كان تدخل السوق وعندك موجودين كنتوا المسجد مل تدخل السوق وعندك هذا تريد به يعني عندك درهم تريد به 20 يعني تعطي 18 وتريد به 20 ولا يعطيك أحد أو لا تجد أحدا يفعل ذلك إنما هو الربا إشارة إلى أن ذولا يفهموا أنه ربا فما أحد بيعطيك شيء زين الإمام ماذا أجابه قال نعم فليكن ذلك الفرار من الحرام إلى الحلال الفرار من الحرام إلى الحلال سيد سيستاني يقول هذا سواء قلنا بأنه مقاصة أو قلنا بأنه حيلة وحل للفرار من الربا زين المقاصة في هالمقام ما تجري في القرض الربوي ما تجري زين والإمام إنما أراد بذلك أن يبين للناس بأنه أنت إذا كنت تخاف من المعاملة الربوية ما سأقوم به ليس معاملة ربوية فرار من الحرام إلى الحلال فأفهم الإمام محمد بن المنكدر هذا المعنى أن ما أقوم به ليس معاملة ربوية وليس قرضا ربويا زين مقاصة مقاصة شخصية وليست نوعية فالرواية ليس فيها دلالة على المقاصة النوعية يمكن أن تكون مقاصة شخصية مقاصة شخصية هذه جارية والكل يسلم بها لا مانع منها لكنها لا تدل على المدعى للسيد سيستاني من ثبوت المقاصة النوعية واضح؟ زين الدليل الخامس وصلنا إلى نقطة أن تلك الرواية لا تدل على قاعدة الإلزام ولا على المقاصة الدليل الخامس ما رواه الشيخ في التهذيب وفي الاستبصار بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا ترونها واحدة وهم يوجبونها هذه الرواية بالإضافة إلى ما رواه الشيخ في التهذيبين رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا وفي العلل أيضا زين في كتب في كتاب عيون أخبار الرضا زين وفي كتاب العلل رواها عن محمد بن علي ماجلوي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في سند الشيخ الطوسي تلاحظوا ما ذكر محمد بن علي ماجلوي الإشكال في موردين في السند مورد الأول أنه محمد بن علي ماجلوي هذا وإن كان الشيخ الصدوق أكثر الرواية عنه وترحم عليه وترضى عنه لأنه لم يوثق فمن يبني على أن ترحم الشيخ الصدوق أو ترضيه عن شخص يوجب توثيقه يبني على وثاقته وبالتالي الطريق يكون إلى الرواية تاما بسند الشيخ الصدوق وأما من يبني على أنه الترحم مجردا ليس موجبا للتوثيق نعم يمكن أن يقال ترحم الإمام المعصوم، ترحم المعصوم على شخص يمكن، لكن ترحم غير المعصوم على شخص لا يجب التوثيق له وترضيه عنه كما هو مبنى السيد الخوي. فحينئذ محمد بن علي ماجلوي لم يوثق، فهذا سند الشيخ الصدوق يكون غير تام. زين، في سند الشيخ الطوسي جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي، وهذا أيضا لم يوثق. فهنا حينئذ، وهذا محمد جعفر بن محمد عن أبيه أيضا وأبوه كذلك. فإذا سند الرواية من هذه الجهة غير تام، واضح؟ سند الرواية غير تام، فالخبر حينئذ ليس محل اعتبار من جهة السند. زين، طريق الشيخ الصدوق إلى، أو استغفر الله، طريق صاحب الوسائل أو من سبقه إلى الشيخ الصدوق منه إسماعيل بن رباح الكوفي، وفيه أيضا نفس الشيء محمد بن علي ماجلوي. فيبقى نفس الإشكال أيضا. الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال، لأنه في منهج المقال كأنما يميل إلى صحة الطريق، الوحيد البهبهاني علق قال ماجلوي هو محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم عبد الله أو عبيد الله، وجده محمد بن أبي القاسم، وهما ثقتان. فإذا بنينا على أن توثيقات المتأخرين تامة خلافا لرأي السيد الخوئي، فالوحيد بهبهاني من أهل الخبرة وتوثيقاته تامة، فنبني على وثاقته. وأما إذا قلنا بأن توثيقات المتأخرين لا يعتد بها من زمان العلامة عند السيد الخوئي وغيره كثير، من زمان العلامة ومن بعده توثيقاتهم لا يعتد بها لأنها حدسية وليست حسية، فإذا كانت بهذه المثابة فمثل توثيق الوحيد البهباني لا اعتبار به يكون. واضح؟ زين، جعفر بن محمد العلوي الوحيد البهباني عنده ثقة، زين، يوثقه. زين، يقول بأنه وجه التوثيق ما هو؟ يقول بأنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى مع عدم استثنائه روايته من رجاله. محمد بن له النوادر، زين، التي هي في خاتمة السرار لابن إدريس ذكرها كاملا. من استثناه محمد بن الحسن الصفار أو محمد بن أحمد بن يحيى، من استثناه من النوادر هذا لا يؤخذ بروايته، بينما جعفر هذا ذكره وذكر الرواية عنه ولم يستثنه، يقول عدم استثنائه يدل على توثيقه. واضح النكتة؟ عدم استثنائه يدل على توثيقه وحسن حاله. زين، فهذا يشعر بوثاقته. هذا الكلام منقول أيضا عن محمد بن عيسى اليقطيني، مع أن الشيخ الصدوق ترحم عليه، إلا أنه محمد بن حسن أستاذه استثناه، لكن قيدت الرواية بنظر الشيخ الطوسي على أن هذا الاستثناء المقصود منه خصوص ما تفرد به محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس، اعتبار الرواية واقفية عن واقفي. وأما ما لم يتفرد منه به عنه فيصح الرواية به، فلعل استثناءه بلحاظ روايته عن يونس، وأما لو كانت روايته عن غيره فتصح مثلا. وبعبارة أخرى نقول بأنه هناك من استثني ولم يعلم وجه الاستثناء، أيضا يصح القول هناك من لم يستثنى ولم يعلم لما لم يستثنى مع وجود التضعيف له وعدم التوثيق له أيضا. فكلام الوحيد البهبهاني يبقى أيضا محل تأمل ونظر. زين، محمد بن عيسى الأشعري هذا في الطريق أيضا. محمد بن عيسى الأشعري في منهج المقال قال بأنه شيخ القميين ووجه الأشعريين، لكن لم يذكر في علم الرجال بالتوثيق. فإن بنينا أيضا على مشيخة الحديث كافية في التوثيق ولا يحتاج إلى توثيق، بل هو مرتبة أرفع مثلا كما يذكر عن بعضهم مثل الشيخ المامقاني والتستري وجماعة أيضا، فنقول محمد بن عيسى أيضا ثقة. وأما إذا قلنا كما اختار السيد الخوري بأن المشيخة وحدها لا تكفي التوثيق والاعتبار، فإذا كانت لا تكفي فحينئذ يبقى الطريق فيه إشكال والسند أيضا فيه إشكال بالنسبة لهذه الرواية. أما ذات الرواية، الرواية تقول لا لأنكم في التعليل، لاحظوا الرواية وين هي، وين صارت الرواية، بل في الرواية تقول هو سأله أساسا عن تزويج المطلقات، يفهم بقرينة السؤال بقرينة الجواب أن المقصود المطلقات بالطلاق البدعي عند العامة. زين، في جواب الإمام لاحظوا أمرين، أمر الأول يعلل، أمر الثاني يحكم بشيء. أما التعليل قال إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا. تعليل، هناك طلاق بالثلاث، طلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعي، طلاق على غير السنة. هذا النحو من الطلاق إذا صدر منكم فهو ليس بشيء، وإذا صدر منهم فهو شيء ومعتبر. لكن لاحظوا الضمائر، يقول لا يحل لغيركم لأنها لا تزال زوجة، لأن الثلاث في مجلس واحد تعتبر واحدة، فهي لا تزال زوجة فلا تحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، طلاقهم بالثلاث في مجلس واحد يعد ثلاثا، سواء ثلاث يعني قال لها طلقتك ثلاثا، أو ثلاث يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، على كل حال هذا يحل لكم. يحل لكم هنا محل الكلام، يحل لكم بأي وجه، لأنكم ترونها في مذهبكم هذا الطلاق من قبلهم ملزم لهم فتفيد قاعدة الإلزام، أو يحل لكم من باب الإقرار لأنهم أقروا بأن هذه الزوجية قد بانت، أو من باب المقاصة كما اختار السيد السيستاني، كل مكان جاب المقاصة. زين، علل الإمام قال وهم يوجبونها، يوجبونها لابد أن نحملها على المراد من الإيجاب الإثبات، يوجبونها وجب بمعنى ثبته، يوجبونها يعني يثبتونها، فالضمير في يثبتونها يرجع إلى الحلية، هذه الحلية التي نقول بأنها حلال لكم هم يثبتونها. فإذا جي رواية هذه أنه ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم أو أهل كل دين يؤخذون بما يدينون أو بما يستحلون مثلا، فإذا كانوا يوجبونها في دينهم فتكون حلال لكم، هذا أخذ بإقرارهم أو هذا بلحاظ الإلزام. أو مقاصة نوعية، الاحتمالات الثلاثة أيضا موجودة. زين، الشيخ البلاغي يقول هذه فيها دلالة على قاعدة الإلزام، وجاء بنا في مقام قاعدة الإلزام. زين، ولا أقل أنها مفادها من قوله يوجبونها نفس مفاد الرواية السابقة التي مرت عندنا ممن يكثر الطلاق، فقال له الإمام فأبنها منه فإنه عن الطلاق، نفس المفاد تماما. ثم عقب على ذلك بقوله من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، وهؤلاء دانوا بهذا الدين لزمتهم تلك الأحكام، ومن ضمن تلك الأحكام أنهم يوجبون تحقق الطلاق والبينونة بالطلاق البدعي ثلاثة. فإذا كانت بائنا حينئذ مسألة ترتيب الأثر على ذلك من التزوج بها حاصل، وسؤاله كان عن التزويج فيحق له أن يتزوج منها حينئذ. واضح؟ هذه الاستفادة يمكن أن يقال فيها ما ذكرناه سابقا من أنه يحتمل في الرواية أنه غاية ما تفيده أنهم هم في أحكامهم هذا الأمر مترتب، هم يرون هذا الأمر مترتبا، وأما أنه أنتم ترتبون الأثر على ذلك فهذا يحتاج إلى مزيد مؤونة. ترتيب الأثر بمعنى إيجاد البينونة أو تحقق البينونة هذا محل نظر. لماذا؟ لأن نص الرواية زين ليس إلا بيان تحقق الطلاق. هم في معتقدهم، في الرواية تقول وهم يوجبونها، هم في معتقدهم يرون هذا متحققا، أما أنتم ترتبون الأثر على ما يرونه متحققا أو لا ذاك شيء آخر. هذا الإشكال غير تعب. لماذا؟ لأنه في الرواية سبق كلام الإمام قال وطلاقهم يحل لكم، وإذا قرأنا الرواية بصيغة يحل لكم بعد صير أوضح، يعني يحل لكم التزويج بهن، ومعنى حلية ذلك تحقق البينونة، وتحقق البينونة يعني ترتيب الأثر على طلاقهم، فترتيب الأثر على طلاقهم يدل على قاعدة الإلزام. يبقى أنه لما لا تكون دالة على المقاصة النوعية؟ نقول دلالتها على المقاصة النوعية تتوقف على الأمور الشروط السابقة، أن يكون القانون العام ذلك، أن يكون فيه نفع لنا وضرر، وأن يكون فيه ضرر عليهم في الطرف الآخر مثلا. إذا كانت هذه الأمور متحققة نقول دالة على المقاصة النوعية، لكن الرواية ليس فيها قرينة على هالأمور. فإذا لم يكن فيها قرينة على هذه الأمور ليس فيها دلالة على المقاصة النوعية، بل فيها دلالة على قاعدة الإلزام فقط. نعم الإقرار ممكن، إفادة قاعدة الإقرار ممكن في الرواية أيضا، لا محيص عنه. ليش؟ لا أقل من المطلق نفسه إقرار ببينونة عنه، ولو سألته زين هل أنك طلقتها يقول نعم طلقتها، قصدت البينونة، قصدت انحلال عقدة الزوجية. فمن جهة الإقرار محتمل، ومن جهة قاعدة الإلزام أيضا محتمل، وأما المقاصة النوعية فبعيد إرادتها ما عدم وجود شاهد في الرواية أو قرينة على ذلك. لكن مشكلة هذه الرواية السند. واضح؟ زين. الدليل السادس دليل السادس روايتين مر علينا سابقا. الرواية الأولى في الوسائل بسند الشيخ عن علي بن الحسن بن الفضال عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يعني الهادي، زين، لأن أيوب بن نوح في زمن الإمام الهادي، أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا، فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية سندها معتبر. الرواية الثانية وطريق صاحب الوسائل إلى الشيخ أيضا له أكثر من طريق. الرواية الثانية أيضا نفس مفاد الرواية السابقة لكن سند آخر، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد في الرواية قال يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات لها. قلنا بالنسبة للسند كلتا الروايتين معتبرتين، زين، لا أنهما يؤيدان تقييد إطلاقات تلك الروايات لأنها خصته بالتقية والمدارات في زمان التقية في ظرف التقية في موقف التقية يجوز لكم ذلك، زين، دون ما لم يكن هناك تقية فيكون هذه فتكون هاتان الروايتان مؤيدتان لكلام صاحب الوسائل السابق. فإن صاحب الوسائل قال بأنه يمكن أن يقال بأنه إذا حمل إحدى الروايات السابقة بأنه إذا كان أو إذا كان ظرفكم التقية وكان في قضية الإرث إذا تذكروا في الرواية ومقتضى كون الظرف التقية يعني أن يكون الحاكم أو القاضي من أهل الخلاف، فأنت إذا لم تأخذ بالتعصيب شك في أمرك وانكشف أمرك فلا بد لك أن تعمل بالتعصيب، فإذا كنت أخا للمتوفى أو أختا مثلا فتمنع النصف عن البنت وتأخذ هذا النصف لك، هذا قول بالتعصيب يقول إذا كان في زمان التقية فإنه مفاده جواز الأخذ، فهمتين؟ غاية ما في الأمر هناك صاحب الوسائل قال بأنه هذا حكم ظاهر يجوز الأخذ لكن واقعا يجب الرد بأي وجه خفي مثلا لا ينكشف به، بينما لا، هذا المعنى إذا قلنا به فمفاده ترتيب الأثر عليه في قاعدة الإلزام، فإنه إذا قلنا بتماميتها فمفادها إذا كان الظرف ظرف تقية وأنت مقتضى القاعدة جواز الأخذ والتصرف، فإذا كان في قضية زواج وتزوج بها مثلا لا معنى لأن يقال يردها بعد التزوج وقع الزواج خارجه، فلا بد من ترتيب الأثر أيضا، حكمه الواقعي العمل بالحكم التقوي يكون، لأننا نقول يعمل به ظاهرا ثم بعد ذلك يرجع عنه، بل حكمه ذلك حينئذ، زين، لكن الكلام في أنه إذا أخذنا بهاتين الروايتين يعني كل الروايات السابقة الواردة على إطلاقها لابد أن تقيد بهذا، فلا يستفاد منها حينئذ إلا قاعدة الإلزام بناء على تماميتها، قاعدة الإلزام في ظرف التقية والمدارات، وأما في غير ظرف التقية والمدارات فلا تجري قاعدة الإلزام فيكون الدليل أخص من المدعى. واضح؟ زين، هذا ما يرتبط بهاتين الروايتين والكلام فيهما ما سمعته. الدليل السابع ما ورد في الوسائل نقلا عن التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فتقسم هؤلاء ميراثه أعطوا الأم السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات أو مات بعض الأخوات فأصابني من ميراثه هذول بعض الأخوات أخوات الميت زين إلي علاقة بهم إحدى الأخوات التي ماتت أختي مثلا ومفاد القول بالتعصيب أن أرث منها زين فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها ميراث الأخت المتوفاة على هذه القسمة أم لا فقال بلى قلت إن أم الميت هذا محمد بن إسماعيل بن بزيع فقيه ملتفت يقول قلت إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر شيعية زين ومقتضى قانون الإمامية أن الأم إذا كانت موجودة كل الإرث يكون لها ولا يرث الإخوة والأخوات شيئا فما وصلني من المال من طريق الأخت في الواقع هو للأم وليس لي لكن ما حدد أن الأم صارت عارفة قبل التقسيم أو بعد التقسيم قبل موت الأخت أو بعد موت الأخت فإن كان بعد موت الأخت فالعمل بالتعصيب وإن كان قبل موت الأخت المفروض تكون هي الإرث لها وليس لي زين؟ مع ذلك ما بين فيها إطلاق مع ذلك الإمام أجابه قال عن الدين فسكت قليلا الإمام سكت ثم قال خذه حلال عليك قلنا طبعا بأنه قانون الفقه أو الإرث في الإمامي عند الإمامية أن الأم هي التي ترث لكن لأنهم ليسوا من الإمامية فلذا جعلوا للأم فرضها فريضتها فقط ولا يردون عليها شيئا والبقية للإخوة والأخوات واضح؟ زين إحدى الأخوات توفيت ورثها محمد بن إسماعيل بن بزيع إحدى الأخوات توفيت ورثها محمد بن إسماعيل بن بزيع بمقتضى قانون الإرث لكن الإشكال في المال الذي عندها المال الذي عندها إذا كان واقعا للأم فلا يحق لي أخذه يجب رده للأم زين متى يكون للأم يكون للأم إذا كان على فقهنا أو يكون للأم إذا كانت الأم شيعية زين فهو سأل الإمام هذا السؤال لأجل هذا الغرض أول شيء الإمام قال له خذه خذه بمقتضى المقاصة التعصيب بأي وجه تأخذه زين لكن إذا كانت الأم إمامية عارفة بهذا الأمر كيف لي أن أخذه مع ذلك قال له الإمام خذه ترك الاستفصال من الإمام من أن الأم صارت عارفة قبل التقسيم أو بعده قبل موت الأخت أو بعدها يفيد جواز الأخذ مطلقا ويفيد بذلك قاعدة الإلزام تفتين المحتملات في الرواية ثلاثة مقاصة النوعية الإلزام قاعدة الإقرار إن شاء الله يأتي الكلام عليها إن شاء الله صلى الله عليه وسلم